بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن مع الدرس 93 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه المحال لم يكن مقدرا
مقدورا،
لم يكن مقدورا. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال.
يعني مصطلح المحال لما يقول لك أنه اعتراضا على المسألة التي تحدثنا عنها في آخر الدرس الماضي، وهي الاعتراض على إثبات علم الله، وأن إثبات علم الله يمنع من قولنا إن العبد فاعل قادر مختار. فإذا كان الله علم أن فلانا سيفعل هذا، إذن كيف نقول إنه يستطيع أن يفعل هذا وأن يفعل هذا؟ أنتم فهمتم الإشكالية؟ الإشكالية فيها الله علم ما الخلق عاملون، ثم نقول نحن الخلق لهم حرية الاختيار، كما ضربنا مثلا تفعل هذا أو تفعل هذا، لكن الله علم أحدهم. لاحظ معي؟ فهو هذا المعترض في الفقرة الأخيرة ماذا يقول؟ يقول إذا كان علم الله محددا وهو أنه سيفعل هذا، معناها هذا محال مستحيل. فنقول إيش معنى، ما معنى مصطلح مستحيل؟ لاحظت معي؟ ما معنى مصطلح مستحيل؟ إن كنت تقصد أنه مستحيل على الفاعل القادر اللي هو الإنسان، وأنه مجبور ولا حرية له، أنا أقول هذا غير صحيح، لأنه قادر على هذا وعلى هذا. أما إذا كنت تقصد بأن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل أن هذا سيقع دون هذا، فتسميتك له هذا بالمحال غير دقيق، لأن كل شيء لم يقع، كل شيء لم يقع سنقول إنه على لغتك أو على تعبيرك إنه من الأمور المستحيل. لكن المسألة ليست هكذا، المسألة هي أن الله سبق علمه بما الخلق عامل، ثم هذا الإنسان المكلف قامت عليه حجة الله عز وجل في أنه قادر أن يفعل هذا وذاك، فبينت له الحقائق والدلائل، فهو قادر أن يفعل هذا وهذا، وقام عليه التكليف، قام على ذلك التكليف الرباني. فالإنسان عنده إرادة غير مكره، ليس فاقد الإرادة، عنده قدرة على أن يدخل هذه الغرفة أو هذه الغرفة، أيضا التصور عنده واضح إذا كان متعلقا بأمر شرعي من حلال أو حرام، فهو في هذه الحالة مكلف قادر، ماشي هذا؟ فإذا علمنا وأيقنا أن هذا الإنسان هو بهذه الصفة قد تحمل التكليف، فنقول قامت عليه حجة الله عز وجل. طيب، وعلم الله نقول هذا من كمال علم الله أنه علم ماذا ستفعل، علم ماذا ستختار. فهل علم الله هو القدرة، هو الإرادة لك؟ نقول لا، وإنما علم الله كاشف أنك ستفعل هذا أو هذا، ماشي هذا ولا لا؟ يعني أحيانا يضرب به المثل لكن مع فارق، يعني ما هو دقيق جدا، ما هو دقيق، لكن أحيانا مثلا يقول المدرس بحسب خبرته بحال هذا هؤلاء الطلاب هذا سينجح وهذا سيرسل بحسب خبرته، مع أن خبرة المدرس ناقص وقد لا يقع ظنه، قد يخيب ظنه لأنه علمه ناقص. لكن هل علمه جبر؟ يعني هل الطالب سيأتي فيما بعد ويقول والله يا أستاذ أنا رسبت لأنك قلت عني إني سأرسب؟ لا أحد يقول به. كذلك أيضا الله عالم ما الخلق عامل، لكن هذا العلم يدل على قدرة الله وعلى عظمة الله عز وجل، أما ما يفعله الخلق فهو مناط التكليف المتعلق بالمناطات الخمسة التي كررناها أكثر من مرة: العقل والبلوغ والإرادة والقدرة وبلوغ الحجة الرسالة. هذه كلها لا يتم التكليف إلا بتوفر. فإذا جئنا إلى الإرادة والقدرة نقول الإنسان قادر على الكفر وعلى الإيمان، على الطاعة وعلى المعصية، والله علم ماذا سيختار. انتبهتم؟ فعلمه بما سيختار لا يعني انتقاض إرادته. فإذا جاء واحد وقال ما دام علم الله أن هذا سيفعل هذا إذن ذاك مستحيل، نقول من قال أنه مستحيل؟ بأي مصطلح أنه مستحيل؟ هذا ما هو مستحيل، ممكن الوقوع، أليس كذلك؟ لكن متى نعلم أنه مستحيل؟ بعد إيش؟ بعد وقوعه، وبعد وقوعه في كل شيء، ماشي هذا؟ نقول إن الإنسان إذا وقع في أمر أو كان في مكان فهو مستحيل أن يكون في مكان آخر. فلو كنت يوم الجمعة تصلي الجمعة في مكة فنقول إيش؟ مستحيل أن تكون في هذه الساعة اللي هي الساعة الواحدة أو الثانية عشرة أن تكون في هذه الساعة في الرياض، مستحيل. لكن هل هو مستحيل عليك أنك تكون في الرياض؟ نقول لا، وإنما لاشتغالك بضده، وهذا عام في كل أمر تشتغل بضده فإنه والحالة هذه يكون الضد بالنسبة لك ممتنع. لكن هل هو مستحيل بذاته؟ نقول لا، ما أحد يقول أنك مستحيل أن تكون في الرياض، وإنما ممكن أن تكون في الرياض وأن تكون في مكة. كذلك أيضا بالنسبة للإنسان ممكن يفعل هذا وممكن يفعل هذا، فإذا علم الله أنه سيفعل أحد الأمرين لا يحولهما إلى أمرين مستحيلين. نعم.
ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم.
فكذلك ما قدره من أفعال عباده، هذا اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل. لكن أنا يقول يلزم هؤلاء أن يبقى أحد قادر، لا الرب ولا غير. يعني مثلا أعطيكم مثال، يأتيك واحد ويقول في علم الله أنه يخلق السماوات والأرض كم سماء؟ 7 سماوات. قال إذن الله لا يقدر أن يخلق 8 سماوات. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يقول قال إن الله لا يقدر أن يخلق 8 سماوات أو 10 سماوات؟ ما حد يقول هذا. لكن بناء على هذا إنه إذا كان الله علم بما سيفعل كذا وأنه سيخلق آدم مثلا وسيهبطه إلى الأرض يكون مستحيل أن لا يفعل ذلك، فنقول هذا ما هو صحيح، لأن الله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى قادر على خلق آدم وعلى عدم خلقه، قادر على أن يهبطه وأن لا يهبطه، قادر على 7 سماوات وعلى أكثر من ذلك أو أقل، فقدرته على ذلك لا تنمحي مع العلم السابق، وإنما العلم السابق كاشف مطابق للمعلوم، وكلما كمل علم العالم كلما كان ذلك أعظم انطباقا في الواقع. ولما كان علم الله عز وجل علما كاملا لا يقاس بعلم بشر كان كل ما يقع من أفعال الإنسان مطابقة لعلم الله، لكنها لا تخرج الإنسان عن قدرته، لا تخرج الإنسان عما يخلقه الله عز وجل فيه من القدرة والإرادة. نعم.
قوله وذلك من عقد الإيمان، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا.
نعم، عقد الإيمان لا يتم إلا بالقضاء والقدر، الاعتراف بتوحيد الله عز وجل لا يكون إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. فلو أن الإنسان وحد الربوبية، وحد الله في ربوبيته وألوهيته ونفى قدره ما كان موحد، معناها أنه مشرك في الأسماء والصفات ومشرك مع الله عز وجل في القدرة، إما أن العبد قادر ويخلق فعله كما تقول المعتزلة، أو ما يؤدي إلى إنكار وجود الله وصفات الله كما تقول الملاحدة وغيرهم، إن الإنسان حر 100% ليس عليه يعني وليس فوقه أحد يأمره ولا ينهى ولا يقدر عليه. فعقد الإيمان يتم بالإيمان بالقضاء والقدر، كما قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، نظام التوحيد. فمن آمن بالله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن آمن بالله ونفى القدر نقض أو كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالمكذبون بالقدر ناقضون لتوحيد الله عز وجل، والأدلة على ذلك كما أشار الطحاوي وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا، وفي هاتين الآيتين يدخل فيها التقدير الأزلي العام والتقدير التفصيلي وتقدير الخلق عند خلقه، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن الله عز وجل قدر أزلا، وأيضا جاء تقديره مفصلا في كل ما يجري، ثم بعد ذلك أيضا عند الخلق خلقه أيضا قدره تقديرا، فيخلق على وفق تقدير الله السابق. وهذه هي مراتب القدر الأربعة. نعم. الشرح.
الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم.
والشاهد قوله يعلمكم دينكم، إذن أركان الإيمان، أركان الإسلام، الإحسان، ومنه القضاء والقدر، خاصة وأن هذا الحديث سبب إيراد ابن عمر له وروايته عن أبيه هو إيش؟ قصة القدرية الذين ينفون القدر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا. إذن هذا هو الدين، الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الدين. نعم.
وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن.
هنا بدأ يبين خطورة المذهب المعتزلي، لأنه هو الذي يقول إن العبد يخلق فعله، أما الجبرية فقد غلوا في الجبر، غلوا في إثبات القدر حتى نفوا الفعل عن العبد. لكن الإشكالية هنا في المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق فعله، ويصرحون ويقولون الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم، فمن ثم سموا مجوس هذه الأمة، وسنوضح الآن ما معنى ذلك. نعم.
روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة،
مجوس
هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان.
طيب نقف عند هنا بس، الروايات الواردة في ذلك ضعيفة، المرفوع منها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعيف، وإن كان بعض هذه الروايات في السنن كسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما، لكن أسانيدها لا تخلو من مقال. وللمحدثين في ذلك طريقتان، طريقة أنه يضعف هذه الروايات ويقول إنه لم يصح منها شيء بأسانيد صحيحة، ويعني ربما أيضا يضعفها ب يعني أن المرجئة القدرية هذه مصطلحات لم تكن معروفة زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فينقدها سندا وإيش ومتنا من ناحية التضعيف. وقسم آخر من العلماء يقول إنه بمجموعها ترتقي، بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، يعني كأنه يعني فيه تحذير، كأنه ورد تحذير في هذه المسألة. والأئمة رحمهم الله تعالى إنما يريدون مثل هذه الروايات وغيرها كما هو في كتب السنة كشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي والإبانة لابن بطة وغيرها ومثلها أيضا كتب العقائد، لأن هذه الروايات وإن كانت ضعيفة إلا أن فيها دلالة على التحذير من هذه البدعة أو البدع التي اتفق السلف على أنها بدع، على أنها بدع. وفي هذه الحالة يكون الاحتجاج بها أو ذكرها من باب تقوية المسألة وليس من باب التأصيل على المسألة. يعني الرد على القدرية مثلا اللي هم المعتزلة في نفي القدر إنما يكون الرد عليهم بنصوص صريحة دلت على إثبات القدر في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوها فابتدعوا من هذه الزاوية. ماشي هذا؟ وليس الرد عليهم إن والله لا أنتم مجوس لأن الرسول قال فيكم أنتم مجوس خلاص انتهينا، وإنما الأصل وهو الأعظم وهو الذي ركز عليه الأئمة رحمه الله تعالى أن هؤلاء خالفوا النصوص المقطوع بها من الكتاب ومن السنة، لكن يريدون هذه الروايات من باب التحذير من باب الكشف في أن هؤلاء فيهم شيء من الضلالة، مثل ما ذكروا في مسألة القدرية ومجوس هذه إن مرضوا فلا تعود وإن ماتوا فلا تشهد جنازة. هنا استفادوا منها فائدتي. الفائدة الأولى من هذه الرواية ونحوها هي تشبيه القدرية بالمجوس، وجاء هذا من ناحية أن المجوس يكونون بخالقين النور والظلمة، إله النور وإله الظلمة، إله النور يخلق الخير، إله الظلمة يخلق الشر، وهؤلاء القدرية أيضا يقولون بخالقين، يقولون الله خالق ثم يقولون والعبد خالق لفعله، فأشبه المجوس. والفائدة الثانية من مثل هذا الحديث التحذير من سماع كلامهم ومن مجالستهم حتى عدم عيادتهم إن مرضوا. ليش؟ من باب الإنكار، من باب الإنكار، ماتوا لا تشهد جنازتهم. ليه؟ من باب الإنكار على أهل البدع. كذلك أيضا الرواية الأخرى لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوا، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. طبعا ما هو وجه العلاقة بالدجال هنا؟ العلاقة بالدجال من زاوية بعيدة جدا، زاوية بعيدة. ما هي؟ أن الدجال سيزعم ويش أنه رب قادر، أليس كذا؟ أنه رب قادر يأمر إيش السماء فتنبت، ويأمر الأرض فتنبت، يأمر الأرض فتخرج خروزها، يقطع عنق الشاب ويرد مرة ثانية، فهو يدعي شيء من الألوهية، وهؤلاء يفتحون الباب إنه والله هو قادر، الإنسان قادر. مثل ما نشاهد أحيانا من بعض البرامج العصبية والدورات وغيرها إنه من 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 أخطائها، هذا واحد من أخطائها أنها تكاد تجعل الإنسان قدرة مستقلة، يعني كأنه يستطيع أن يتصرف ويفعل إلى آخره، وهذا صحيح أن الإنسان مكلف، الإنسان عنده قدرات، لكن أن توحي إليه أنه عندك طاقة تستطيع بها أن تخرق طبيعتك هذا ما هو صحيح. أن تخرق الطبيعة التي خلقها الله عز وجل من أن الأرض، من أن النار تأكل الإنسان، ما هو صحيح، هذا لا يكون. فلذلك لما تأتي مثل هذه الأشياء هي نوع من التعلق بغير الله عز وجل، مثل قضية الأرواح، مثل قضية السر، يقول لك أنت في الباطن في شيء اسمه السر عندك تستطيع من خلاله أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل. المبالغة، الإنسان له قدرة، الإنسان له عقل باطن، الإنسان له ذكريات عليه مؤثرات في جوانب نفسية، كل هذه الأشياء لا ينكرها العقلاء، لكن أن تركز على هذه القضية بحيث توحي للإنسان أنه سيتحول إلى إنسان خارق بمجرد الإرادة، نقول هذا لا يكون. كذلك أيضا لما يأتي مثل هذا الفكر الاعتزالي الذي يقول أنت قادر على أن تخلق فعلك والله غير قادر، لما يقول لك والله غير قادر، الله يريد وأنت تريد، فإذا تعارضت الإرادتان وقعت إرادتك ولم تقع إرادة خالقك، الله لا يخلق أفعالك، أنت الذي تخلق أفعالك، ماذا يعطيك؟ يعطيك شيء من الزهو، أليس كذلك؟ وينقص في نفس اللحظة عبوديتك لله رب العالمين. فالدجال يدعي هذا، يدعي أنه يفعل ويفعل ويفعل، وأنه قادر وأنه مستقل وأنه رب وأنه إله. فقال حق على الله أن يلحقهم بالدجال، لأنه يعني كأن الناحية الفكرية والعقدية قريبة منهم وإن لم يكونوا على حالته التي عليها. وأيضا الحديث الآخر حديث أبي داود عن عمر لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، لا تجالسوهم ولا تفاتحوهم. إيش معناها لا تجالسون؟ يعني لا تجلسوا مع مجالسهم لأنهم يثيرون الشبهات، ولا تفاتحوهم لأنهم يثيرون الشبهات. ولهذا جاء في السنن في حديث حسن إسناده حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسك، وإذا ذكرت النجوم فأمسك، وإذا ذكر القدر فأمسك. هذا معنى ولا تفاتح، إذا ذكر القدر فأمسك. وليس المقصود بذكر القدر ما نؤمن به من آيات ودلالات وأحاديث قررها العلماء، فالعلماء ألفوا بها المؤلفات، وإنما المقصود ذكر القدر بنوع من الاعتراض والشبهات وطرح آراء أهل البدع والفلسفة والضلالات وغيره. وأنتم تعلمون إنه الفكر الغربي المعاصر يقوم على فكرتين، فكرة الحتمية وهي النظرية الشيوعية، الحتمية، الحتمية التاريخية، الصراع الطبقي الديالكتيك، لابد من هذا الصراع، حتمية تاريخية، وفشلت الشيوعية. ويقابلها الحرية العبثية التامة في النظريات الرأسمالية الغربية. وللأسف أن شبابنا ورجالاتنا وكثير من رجال الفكر والثقافة كثير منهم إنما يدعون إلى إحدى هاتين المائدتين النتنتين الجيفتين. في مرحلة من المراحل الفكر الشيوعي الثوري هو السائد لدى كثير من الشباب العربي، خاصة زمن القومية العربية واليسار العربي، لما تقارب اليسار مع القومية، حزب البعث والحركة القوميين العرب والناصريون مال قسم كبير منهم إلى اليسار نظرا للتحالف الاستراتيجي مع الشيوعية مع روسيا. فصار هذا الفكر هو السائد. انهار الاتحاد السوفيتي، حول المثقفون الليبراليون كثير من الكتاب الصحفيين أصحاب الثقافة والفكر إلى وين؟ إلى الأمة الحنون أمريكا، حول وصار الحداثة الثوري الشيوعي يزعم أنه ليبرالي يدعو إلى الحرية. ليه؟ لأنها هي السوق الرائجة، لأن الضغط الأمريكي جاي من هذه الطريقة. طيب أين العقلاء المسلمون من ثقافتهم الإسلامية، من دينهم، من عقيدتهم؟ للأسف لا يزال إلى الآن التصور إنه والله إن العالم المسلم ليس عنده ثقافة. أعظم ثقافة هي ثقافة الكتاب والسنة بمصطلح الثقافة. إيش هي؟ إيش معنى الثقافة؟ إيش معنى الثقافة؟ أنك تعرف تتكلم؟ إيش معنى الثقافة؟ ولا زرت أمريكا هذه الثقافة؟ ولا قريت نيتشا ولا فيتشا ولا بولدير ولا ماركس ولا إنجلز ولا ما أدري إيش؟ يعني هذه الثقافة أنك قرأت لهؤلاء؟ لا، الأمة الإسلامية منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهي عندها من العلم والمعرفة والحضارة والفكر وسمها الثقافة ما تميزت به عن أمم العالمين جميعا، فما كانوا يحتاجون لا إلى فكر غربي ولا إلى فكر شرقي. لكن هذه هي حال الانهزام التي تعيشها الأمة الإسلامية، والله المستعان، ونسأل الله أن يعز هذا الدين وأن ينصر من نصر الدين. فمسألة أنه يعطى الإنسان قدرات بدون أنوار النبوة، بدون أنوار إلهية، يفسد هذا الإنسان ويخرق. ولهذا لما سرت إلينا بعض هذه الأفكار في دورات وغيرها، لما سرت إلينا دخلنا في أشياء أحيانا نظن أننا عقلاء، أننا عقلاء، فنجدنا لأنها بضاعة غربية ندخل في قمة الخرافة. وأكثر هذه الدورات، كثير من هذه الدورات كثير تحيل على قمة الخرافة، المجهول الغامض، الشعور اللا شعور، هذا هو الذي يقول أطلع أخرج هالشعور هلا. أين هؤلاء من نصاعة الأدلة الشرعية التي هي نور من رب العالمين؟ لا يستضيء الإنسان ولا ينور ولا يسعد ولا يستريح إلا بهذه الأنوار التي جاءته من عند رب العالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. هذه الأنوار. لهذا أنا أقول لطلبة العلم، إياك أن تنخدع بهذا الفكر، كن قارئا بس، كن قارئا ناقدا، كن قارئا مؤصلا. وهذا الذي كان عليه السلف، كان يمر عليهم أهل البدع لكن لا حاجة إليه. يعني صاحب البدعة قدري ولا غيره، مهما كان عنده من الثقافة أنا ماني في حاجة إليك، أليس كذلك؟ تماما مثل استغناء الدول الغربية الآن مثلا بالتصنيع، صح ولا لا؟ تجيهم الآن وتبدأ من جديد تصنع لهم شيء يضحكون عليك، نافسهم في قمة التصنيع ولا يضحكون عليك. لماذا؟ لأنهم مستغنون عنك، أليس كذلك؟ لأنهم مستغنون عنك. فكذلك أيضا المسلم يستغني من لم يغنه الكتاب والسنة، كما يقول ابن القيم لا أغناه الله، من لم يغنه الكتاب والسنة لا أغناه، فيستغني بالقرآن. وهذا معنى أحد المعاني، وإن كان معنى بعيدا، في معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يستغني به، هذا أحد المعاني وإن كان معنى بعيدا. فكون الإنسان يستغني بالكتاب والسنة والعلم الشرعي المؤصل المبني عليها يجعل أي شيء يأتيك تقول أنا لا حاجة. تماما مثل إنسان عنده في البيت أجهزة وكذا، ورأى جهاز بلاستيك يباع، إيش هذا؟ قال هذا خلاط بلاستيك زي اللعبة، أنا لا حاجة فيه. وأي غنى أعظم من الوحي، خاصة يا أيها الإخوة، إنه عندنا ناصع واضح سليم ما فيه شوائب، فلا حاجة إلى فكر غرب ولا شرق. بينما أنا أقول إلى هذه اللحظة وإلى ما بعدها لا يزال الغرب بحاجة إلى ديننا وعقيدتنا وشريعتنا، وسيبقى، لأن الديانات البشرية والمحرفة لا يمكن أن تصل إلى الناس. وإلى يومنا هذا قدم للغرب وللشرق دين الله عز وجل يتقبله، قدم لهم هذا الدين يقبلونه، على الرغم من أنهم متقدمون في جميع النواحي وعندهم ثقافة وفكر وكتب ومواقع ومكتبات تفوق مكتبات، لكن مع ذلك هم لا يجدون الفكر والثقافة والإيمان والعبادة التي تصلح لهذا الإنسان. فتسأله، هي إما غلو وإما جفاء. إما غلو يحطم هذا الإنسان كالبورية، يحرق طاقاته كلها من أجل العبادة فلا يسعد هذا الإنسان، أو ينحل كما هو النظام الغربي فلا يسعد الإنسان. وللمعلومية، البلاد الغربية في هذه السنوات الأخيرة ما بعد الحداثة مقبلة على انهيار أخلاقي أسري مدمر، مقبلة عليه، ترى ما هو كلام. الآن الثقافة العولمية تدمر من الداخل، وللأسف نقلوها إلى شبابه. يقول بعض المفكرين، وسمعت لهم هذا الكلام وهم يستقرون الواقع، أنه دوائر الثقافة والفكر ومراكز الدراسات الغربية وما يتبعها من استخباراتها وغيرها وجدت أن الحرب العقدية على الإسلام ليست ناجحة، وهي فعلا ليست ناجحة. يقول فهم الآن منذ سنوات قليلة بدأوا مرحلة جديدة وهي التدمير الأخلاقي. يعني شباب المسلمين تطعن في دينه، تسب دينه، تبغى كذا، لا يزيد هذا إلا انتصار، فكأنك، لكن ما ولد، قال دمره من الداخل، دمره أخلاقيا وجسديا حتى يصبح عابثا لا يهمه دين ولا يغار عليه. والآن المشروع هو هذا المشروع. الآن حرب المخدرات ما هي حرب عصابات وتجار، حرب دولية، جزء من التدمير للأمم والاستعمار حرب المخدرات. الحرب الأخلاقية والفضائحية لتدمير الشباب هي جزء من هذا. المسارعة إلى ابتعاث المراهقين في مشارق الأرض ومغاربها جزء من التدمير قطعا، تدمير أخلاقي. أكثر من 90% أو 95% من شبابنا الذين هم يذهبون خريج الثانوية تدمر أخلاقهم هناك، ويستقبلون بالمخدرات، ويكفي وتكفي الأجواء الأوروبية بفسادها وباراتها وخمورها، تكفي أجواء لتفسد هؤلاء المراهقين الفاشلين في بلادهم. لأن أغلب أو كثير من الذين يبتعثون هم لم يقبلوا في الجامعات، ليسوا جادين. فأي شاب ما هو جاد، أو أي شابة ما هي جادة، وين يذهب؟ يقول أذهب بيته، ويذهب هناك ليدمر وتدمر أخلاقه. فنعود إلى موضوعنا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وحق على الله أن يلحقهم بإيش؟ بالدجال. وعلى ذكر الحضارة الغربية وغيرها والدجال ونحوه، الآن الوسائل الآن مستوية، لو يخرج الدجال لتبعه الملايين. الدجال اللي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو خرج الآن للحق به الملايين. ولهذا أعظم فتنة هي فتنة الدجال، لأن الحرارة الغربية والفكر الغربي هو الذي يصنع في الأمم الدجل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال قبل 1400 عام، حتى تحذر الأمة أشباهه من الدجال. قالوا هذا التحذير المبكر، لاحظوا معي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر سينزل عيسى في آخر الزمان، أخبر عن الدجال، وفي يوم من الأيام خاف أن يكون فلان الدجال ابن صياد. قالوا والتحذير مع أن الدجال سيكون في زمن عيسى ابن مريم وأنه هو الذي يقتله، قالوا لأجل أن تستفيد الأمة دروسا، فإيش؟ فتحذر من شبهات الدجالين. وأكثر الدجالين اليوم هم في الطرق الصوفية اللي يدعون الكرامات، والكرامات هي شبيهة بادعاء الألوهية للدجال. وهناك أنواع من الدجل كثير. حديث الترمذي عن ابن عباس صنفان من بني آدم، وفي بشير عيون في سنة الترمذي صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة معروفون، القدرية معروفون، والمرجئة أيضا مر علينا مذهبهم في باب الإيمان، ويجمعهم أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. أعد، فعن ابن عباس القدر. نعم.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابة مقادير الخلائق
وكتابه
مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر.
نعم، القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم القدر، لا ينتظم التوحيد إلا إيش؟ القدر. ولعل ذلك لأن القدر يعيش مع الإنسان في حياته كلها، فهو لا يستطيع أن يفارقه، فتوحيده مربوط بإيش؟ بالإيمان بالقدر. لو اختل الإيمان بالقدر عنده يختل التوحيد. وعلل ذلك بأنه يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه. وفي طبعة أخرى اللي تابع معنا وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به، بدل بخطابه وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابه مقادير الخلائق، فربطها بالعلم وبالأسماء والصفات المقتضية للربوبية. فإذا كذب بها فقد أشرك مع الله ونقض تكذيبه توحيده. ثم يقول ظل في هذا ما هو فقط القدرية وإنما من المشركين والصابئين، الصابئة الذين هم على ديانة معروفة ولا يزالون موجودين إلى يومنا، إلى يومنا هذا، والفلاسفة وغيرهم مما ينكر علمه بالجزئيات أو بعضها أو بغير ذلك. هؤلاء كلهم ظلوا في باب القدر، كأن الشيخ يقول إن باب القدر ظلت به الأمم وليس فقط بعض هذه الفرق في المسلمين. نعم.
وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه.
نعم، هذا هو مذهب القدرية المعتزلة. القدرية المعتزلة فهم يكذبون بقدرة الله، ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الرحمن، لأن هذه التي يكذب بها القدر، حيث جعلوه أي الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، فأخرجوا أفعال العباد عن قدرته وعن خلقه، فهو غير قادر عليها ولا يخلقها، وإنما العباد هم الخالقون لها. وهذا مخالف لصريح ما جاء فيه دين الله. نعم.
والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء.
نعم نعم. لكن هنا كما قلنا يفرق بين القدرية الغلاة وبين القدرية المعتزلة، فالذين تبرأ منهم ابن عمر هم طائفة ينكرون العلم ويقولون الأمر أنف يعني مستأنف، أما المعتزلة فقد أقروا بالعلم وبالكتابة لكن أنكروا المشيئة والخلق، وقالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد وإنما العباد هم الذين يخلقون، فذم القدرية عند الصحابة إنما هو للغلاة، وذم القدرية لمن جاء بعدهم إنما هو للمعتزلة، لأن مذهب المعتزلة هو تطور جديد لمذهب القدرية الأولى الغلاة. نعم.
والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة.
نعم.
أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم.
نعم. وهذه مرتبة العلم، هذا اللي يسميه العلماء مرتبة العلم، أن الله عالم بها قبلك وأن علمه أزل، قوله قديم يعني أزل، وبهذا يرد على من ينكر علمه القديم الذي ذكرناه قبل قليل وهم القدرية الأولى الغلاة. نعم.
الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات.
نعم. هذه هي متضمنة لمرتبة الكتابة، لكن ليست فقط الكتابة، وإنما متضمنة لأمرين، أحدهما أنه يتضمن العلم بالجزئيات اللي هو التقدير التفصيل، التقدير التفصيل، وبهذا يرد على ابن سينا ومن قال بقوله من زعمهم أن الله يعلم الكليات للجزئيات، وهذا مذهب ابن سينا ومن معه، يثبت العلم، لكن ما هو العلم الذي يثبته لله؟ يقول الله يعلم الكليات، النفوس، بني آدم، إيش؟ يعلم الكليات لا الجزئيات، ولهذا أنكروا البعث وقالوا إن البعث روحاني وليس فيه بعث جسماني، لأنه إذا كان الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إذن على أي شيء يحاسبون؟ ومن هنا أبو حامد الغزالي أحد أئمة الصوفية والأشعرية كفر الفلاسفة لأنهم أنكروا علم الله عز وجل، ولأنهم أنكروا البعث بعد الموت، البعث الجسماني. فابن سينا ومن معه يثبت العلم الكلي للجزئي، نقول لا، علم الله عز وجل علم بكل تفاصيل ما قد يقع، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني ما من شيء إلا ويقع بحسب التقدير الذي قدره الله عز وجل بعدها قبل ذلك. الأمر الثاني اللي قلت لكم أمرين هو مما يدل على التقدير الجزئي التفصيلي الكتابة، وهي مرتبة الكتابة. خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن ليقوم يوم القيامة. فالكتابة في اللوح المحفوظ فيها كل الجزئية. ولهذا السلف كانوا يذكرون كل شيء ويقولون كل شيء مكتوب في اللوح. إذن ليس هو فقط التقدير، لا، ليس هو التقدير العام، لا، هو التقدير العام التفصيلي الجزئي لكل ما هو واقع. بل إن الله أمر بكتابه ذلك وكتب. فهمتم هذا الأصل؟ وهذا أصل مهم، هذا أصل مهم. نعم.
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو.
نعم، أنه كثير مما سيقع، لاحظ معي، هذا يدل على الأصل أن الله أخبر بذلك أحيانا وأظهر. وكيف إخباره بذلك ويظهر؟ قال لك اللوح المحفوظ مكتوب به. ألم يكتب القلم ما هو كائن؟ هذا يظهر ولا ما هو يظهر؟ إذن الكتابة إظهار. وما في صحف الملائكة قبل وقوعه أيضا إظهار. ماشي هذا؟ والله قد يعلم بعض خلقه من الرسل إلا من ارتضى من الرسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إيش؟ إلا من ارتضى من الرسول. وقد يخبر بعض خلقه، وهؤلاء الخلق يخبرون عما هو كائن. بل مسترق السمع، جاءت الأدلة أنهم إيش؟ قد يسترقون. أنتم معي ولا لا؟ وإذا استرق السمع وكذب عليه 100 كذبة لكن يقع هذه الواحدة ويخبر عنها. فإذا كان الله أظهر ذلك وبعض المخلوقين يعلم ذلك، أليس الخالق أولى بهذا العلم الكامل؟ بلى، صح ولا لا؟ أظنها واضحة المسألة. الله أولى بذلك. نعم.
الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته.
هذه مرتبة المشيئة، هذه مرتبة المشيئة. ومرتبة المشيئة هذه تقتضي أيضا يعني بلزومها أمرين، أحدهما أن الله يفعل ما يشاء، فكل شيء يجري فهو بمشيئته وإرادته الكونية. الأمر الثاني أن ما هو مخلوق ليس ملازما لذاته، كما تقول الفلاسفة إن العالم قديم. كل ما سوى الله واقع بمشيئته، إذن هو ليس ملازما لذاته، وإنما كل ما هو كائن موجود على مقتضى علم الله فهو حادث. ليه؟ لأن الله يخلقه بمشيئته. فهمتم معي هذا الأصل؟ فهمتم معي؟ إذن ينقض قول الفلاسفة أن العالم قديم. أقول كيف قديم وهو بمشيئة الله؟ إذا كان بمشيئة الله فلا بد أن يكون عيش بعد المشيئة، ليس ملازما لذاته، وإنما هو حادث مخلوق. نعم. أخيرا قبل ما
الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه.
وهذه مرتبة الخالق، إنه هذا مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، الله خلق بقدرته فهو مخلوق لله رب العالمين، وهذه مرتبة الخلق. هذه الأصول جميلة جدا، أشار إليها وفيها معاني ودلالات مهمة. ونكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.